بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته بلوغ المرام في أدلة الأحكام للشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وفي الباب الثالث من هذه الأبواب من كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة وبيانها، وفي الحديث الرابع منه يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. تقول: وأنا أنظر إلى أثر الغسل أو الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له أيضا لمسلم: لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه. هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة، وذكر ما بعده وما قبله لبيان ما أو بعض أنواع النجاسات وما الحكم فيها. والراوي لهذا الحديث هو أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، وهي أشهر من أن يعرف بها، فهي بنت أبي بكر الصديق، وأمها أم رومان، وتسمى أم رومان زينب، وقيل دعد، واشتهرت بكنيتها أم رومان بنت عامر الكنانية. خطبها يعني عائشة رضي الله عنها، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وكانت صغيرة، وتزوجها في شوال سنة 10 من النبوة، وهي ابنته 6 سنين، وأعرس بها في المدينة سنة 2 من الهجرة، وقيل غير ذلك. هذا الكلام ذكره الصنعاني نقلا عن يعني من ترجم للصحابة كابن حجر وابن عبد البر وغيرهم من الأثير. نقول في ترجمتها: وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. بعد أن دخل بها بقيت معه 9 سنين، ومات عنها ولها 18 سنة أو 18 عاما، من غير طبعا اعتبار الكسر في سنة وفاته عليه الصلاة والسلام. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في كنية لأنها لم تلد، فأذن لها بأن تكنى أو تكنى بابن أختها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما. هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين رضي الله عنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفة بأيام العرب وأشعارها، روى عنها جماعة من الصحابة ومن التابعين. نزلت براءتها من السماء ب10 آيات في كتاب الله العزيز من سورة النور، تلك الآيات التي تكذب المنافقين يومئذ، وتكذب كل من جاء بعدهم ممن يحمل هذه الفرية، ولا زالت راية منشورة مرفوعة بطهرها رضي الله عنها، وبكفر ولوم والوعد بالعذاب الشديد لمن يقذفها ويستمر في قذفها، فعليهم من الله ما يستحقون. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها من بين 9 نساء كنا تحت معه صلى الله عليه وسلم، ودفن في بيتها، وكما هو مشهور معروف. ماتت رضي الله عنها بالمدينة سنة 57 للهجرة، وقيل 58، ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة وكان واليا على المدينة للخليفة يومئذ أو لخليفة يعتبر مروان ابن الحكم. معاني ألفاظ هذا الحديث: تقول رضي الله عنها كان يغسل المني، طبعا المني هو السائل الذي يخرج من القبل دفقا بشهوة غالبا، وقد يخرج من غير شهوة لمرض ونحوه، وهو نوع من السوائل التي تخرج من القبل، ومنه يتكون خلق الإنسان، والله قد عبر عنه بقوله يعني خلقكم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الآية. قولها وأنا أنظر إلى أثر الغسل أو الغسل، الغسل لهو ما بقي بعد أن يغسل، يعني أن أثر الغسل باق في الثوب لم يجف الماء الذي غسل، حيث يخرج صلى الله عليه وسلم بالثوب ذلك الثوب للصلاة، وأثر الماء ظاهر عليه في موضع الغسل. وقد ورد الحديث بألفاظ عند البخاري منها وأثر الغسل فيه بقع الماء أو فيه بقع من الماء. قولها في رواية مسلم كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرك الدلك، فرك الدلك هي تفرك بالأصابع يعني الفرك الدلك، وأيضا الحك هنا في هذا الحديث، والحت، كل ذلك مقصود به إزالة ما يبس من المني في الثوب بالأصابع بفركه حكه حته. وقد وردت تلك الألفاظ في جميعا في روايات الحديث، والمعنى ظاهر هو أنها كانت تزيل ما كان يابسا منه بغير الماء بهذه الطريقة. قولها في الرواية الأخرى لمسلم كنت أفرك أحكه يابسا بظفري، وهذا تطويح لما يعني ما الذي تستعمل فيه الطريقة لإزالته هو اليابس، وبماذا تفركه بظفرها. نعم، وهذا بيان للفرك الوارد في الرواية الأولى عند مسلم وغيره، وهو كما قلنا يبين أن المراد من كل من الفرك والحك والحت إذا كان يابسا واحد، وهو الإزالة بتلك الصفة دون استعمال الماء، لأنه لو كان استعمل الماء لم يعد فركا وحده بل يكون غسلا. وقوله فركا، تقول فركت أفركه فركا، هذا تأكيد، مصدر تأكيد لفعلها، وفيه إشارة إلى أنها كانت تقتصر على الفرك لا تضيف إليه شيء آخر، فركا تأكيد وتقرير بأنها كانت تفعل ذلك، وفيه دلالة على أنها تقتصر عليه ولا تغسل الثوب في حال كون المني يابسا كما أوضحته بعض الروايات الصحيحة. إذن هذا الحديث وهذه معانيه، ما دلالته؟ قبل دلالته أو قبل البحث عن دلالة الحديث لابد من الإشارة إلى تخريجي الحديث. كما قال المصنف رحمه الله تعالى أخرجه متفق عليه، ومصطلح المصنف ابن حجر في كتاب بلوغ المرام متفق عليه يعني بين البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد روى البخاري، طبعا اللفظ متفق عليه يعني هذا اللفظ الذي سمعتموه هو المتفق عليه بهذا اللفظ من بين الإمام البخاري والإمام مسلم، لكن قد روى البخاري حديث عائشة رضي الله عنها في الغسل بألفاظ أخرى قريبة مما ذكر، والحديث باللفظين الآخرين لمسلم فهو من الصحيح أيضا، لما قال الشيخ ولمسلم. وقد وردت روايات الحت والفرك عند البيهقي والدارقطني وابن خزيمة وابن الجوزي من حديث عائشة بأسانيد صحيحة، وفي بعضها التصريح بأنها كانت تفعل ذلك وهو يصلي، في بعض الروايات وكنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني في أثناء الصلاة، أي في أثناء الصلاة، وفي هذا الدلالة كما سنأتي لقول من يقول إن المني طاهر. قد روى الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق، يعني بمنزلة هذه الأشياء التي تخرج من الفم وطبعا هي لا شك أنها طاهرة، وقال إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. هذا الحديث روي متصلا لكنه ضعفه الدارقطني والبيهقي، الدارقطني الذي رواه والبيهقي أيضا ضعفوه موصولا، وقال البيهقي بعد إخراجه ورواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفا على ابن عباس وهو الصحيح، فهو موقوف على ابن عباس بسند صحيح. بعد ذلك عرفنا الحديث وألفاظه ودرجته من الصحة، فما يستفاد، ما الذي يستفاد من الحديث من الأحكام؟ الحديث برواياته أورده المصنف للدلالة على حكم المني من حيث الطهارة والنجاسة، من حيث الحكم على المني بكونه طاهر أو نجس، أورده في هذا الباب في باب إزالة النجاسة، وبعضها ظاهر في الدلالة على طهارته، وهي رواية الفرك والحك والحت، ولهذا اختلف الفقهاء طبعا، وبعضها ظاهر في الدلالة على أنه نجس، أنه الذي فيه التصريح بأنه كان يغسله أو كنت أغسله، يعني معنى الغسل دليل ظاهر في الدلالة على أنه نجس، لأنه لا يغسل إلا نجس. والروايات التي فيها الفرك أو الحت أو الإيش الحك فيها إشارة إلى أنه ليس بنجس، لأن النجس لا يكتفى فيه بمجرد الحت أو الحك. فإذا الأحاديث فيها ظاهرها فيه نوع تعارض، ولهذا اختلف أهل العلم في حكم المني من حيث طهارته ونجاسته. فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه إلى أن المني طاهر، إنه طاهر كالبزاقي والبصاقي غيره، فلو وقع في الثوب أو البدن فإنه لا ينجسهما، وإذا صلى المكلف مع وجوده فيهما فصلاته صحيحة، لكن الأفضل واللائق بالمسلم إزالته بما ورد من صفة الغسل نعم ورد في الغسل، وهذا محمول على كونه كان للرطب، لأن اليابس ورد نص على أنه يعني الفرك كان في اليابس، فالغسل في الإيش الرطب، إن كان يعني يغسل إن كان رطبا، وبالفرك والحتي أيضا يعني الأولى والأفضل إزالته كذلك بالفرك والحتي والحك إن كان يابسا على سبيل الندب والاستحباب مع بقاء طهوريته. هذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في المشهور من عنه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. دليل هؤلاء ما هو الدليل؟ بماذا استدلوا؟ دليلهم الروايات التي ورد فيها ذكر الفرك والحت والحك، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي أصابه المني ويكتفي بحكه أو فركه، وثم إن تركه صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة يعني دقيقة في هذا الاستدلال، تركه صلى الله عليه وسلم للمني في الثوب حتى ييبس دليل على طهارته، إذ لو كان نجسا لبادر إلى غسله وإزالته. وأجابوا عن رواية الغسل بأنها والغسل يصح بأنها محمولة على الندب والاستحباب لورود هذه الأحاديث الأخرى التي تعارضها، وهو من باب التنظيف وإزالة الأذى كما يزال البصاق والمخاط من الملابس والبدن ونحوها. أيضا مما لا شك أو يغلب على الظن أن هؤلاء الفقهاء لاحظوا هذا، وإن كنت لم أجد تصريحا به، وهو أن عائشة رضي الله عنها ذكرت في روايات الفرك والحك أنها كانت تفعل ذلك في أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول وهو يصلي، وكونها تفعل ذلك في أثناء الصلاة، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وهي تفعل في أثناء الصلاة، فلو كان نجسا ما استمر في صلاته وينتظر حتى يغسل، لأن الحك والفرك يحتاج إلى وقت لإزالته، والنجس لا يستكت عنه، وليس هو كالنجاسة التي في النعلين. النجاسة التي في النعلين لما علم بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة خلعها، وذلك سريع. أما الفرك والحك فيحتاج إلى وقت. ظهرت هذه يعني النكتة إن صح التعبير، لم أجد فيما قرأت فيها حاليا من نبه إليها أو ذكرها، وإن كان الذين استدلوا بأحاديث الفرق لا شك أنهم يعلمون ذلك فاستدلوا بها. نعم. المذهب الثاني أن المني نجس. المذهب الثاني يقول المني نجس، المني نجس وليس بطاهر، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله رحمه الله ومالك وأحمد في رواية عنه. إذا المذهب الثاني للإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد تقول هذه الروايات أو هذا المذهب يقول إن المني نجس. والدليل استدلوا برواية الغسل، قالوا إنه كان يغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغسل إلا النجس، يعني لا يعني يذهب إلى غسله ويعتنى بغسله إلا لكونه نجسا. وأيضا استدلوا بالقياس وقالوا إن المني مخرجه مخرج البول، يعني والخارج من السبيلين مطلقا، ماذا يقول جميع أكثر الفقهاء؟ نجس. إذا فمخرجه مخرج النجس فيقاس عليه، يقاس عليه فيكون نجسا. وحملوا أحاديث الفرك والحك والحت حملوها على أنه كان مع الغسل، يعني قالت أفركه أحكه كذا مع الغسل، قلت أفركه مع الغسل، وهذا فيه تكلف ظاهر، تقول كنت أفركه فركا ولم تذكر غسل، والرواية التي فيها الغسل لم تذكر فيها الفرك، فالغسل شيء والفرك شيء آخر. لكن هم قالوا حملوا روايات الفرك على أنه فرك مع الغسل أو مع الغسل، فقالوا فتعين غسله بالماء كغيره من سائر النجاسات، وحملوا أحاديث الفرك على أنه كان مع الغسل أو مع الغسل، إلا أن الحنفية أبو حنيفة رحمه الله ومن تبعه مع قولهم بنجاسته استدلوا بالأحاديث على وجهها أحاديث الفرك، وقالوا هو نجس ويكفي لتطهيره الفرك والحك جمعا بين الروايات، إن كان رطبا فيغسل وإن كان يابسا فيجزئ فيه الحك أو الفرك أو الدلك كما جاءت الروايات. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. وردوا بل رد القائلون بالطهارة على هذا الاستدلال بما سبق من أحاديث أو على استدلالهم، بل هؤلاء الذين قالوا بأنه نجس واستدلوا بالغسل وغيره ردوا ما استدل به القائلون بالطهارة بما سبق من أحاديث الغسل أو الغسل كما رأينا، لكن القائلون بالطهارة قالوا إن أحاديث الغسل محمولة على الندب والاستحباب، محمولة على الندب والاستحباب، وحمل دلالات الفرك والحت والحرك على أنها مع الغسل فيه تكلف، يعني ظاهر النص أنه مجرد حك وفرك، بل في رواية البخاري ومسلم المتفق عليها أفركه فركا، وفركا يعني فيه تأكيد على أنه ليس هناك غير الفرك. وثم مسألة القياس، قياسهم المني على البول أو غيره من الخارج المستقدر من الإنسان، هذا قياس مع وجود النص، والقياس مع النص باطل باتفاق أهل العلم. ولهذا فالأظهر والله أعلم كما قال الإمام الصنعاني، بل الإمام الصنعاني قال قولا آخر، قال يعني بين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة، والظاهر نقول إن صح لنا أن نقول والظاهر رجحان القول بطهارته لإمكان الجمع بين الأحاديث بحمل الغسل على الندب والاستحباب، ولأنه يبعد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوجود المني في ثوبه ويستمر في الصلاة فيه، كما صرحت عائشة أنها كانت تحكه من ثوبه أثناء صلاته. وإن كان الأحوط مع هذا الترجيح، وإن كان الأحوط للمسلم في مثل هذا الحال المتعلقة بصحة ركن، بل أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الأحوط في حقه فيما يظهر والله أعلم أن يغسله، أن يغسله ويزيله، أو يغسله أو يحكه، يعني أنه يعتبره نجسا فيزيله، فيزيله خروجا من هذا الخلاف القوي في أهم ركن من أركان الإسلام. الحديث الثاني في هذا الباب، باب إزالة النجاسة، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. إذن هذا الحديث في نوع آخر من أنواع النجاسات، وهو البول، وفي حال معين، وهو حال الرضيع الذي لم يشرب، لم يطعم غير اللبن. ما حكمه؟ الحديث يقول: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أولاً، ترجمة الراوي أبو السمح، من هو أبو السمح؟ هذا هو صحابي، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، صحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف له رواية إلا هذا الحديث، حديث واحد إلا هذا الحديث. قال ابن عبد البر، متى توفي وكيف؟ يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ضل فلا يدرى أين مات، يعني تاه، على ما لغة إخواننا المصريين، ضل يعني ذهب، فلم يدرى أين ذهب، ولم يعرف أين مات رضي الله عنه. مفردات هذا الحديث: قولها أو قوله يغسل من بول الجارية، قوله من بول، الغسل معروف، من بول، من هذه من للتعليل، يعني يغسل لأجل إصابة الثوب أو البدن من بول الجارية. والجارية، الجارية يغسل من بول الجارية ويرش بول الغلام. من هي، من هي الجارية في اللغة، لغة العرب وفي الحديث، في هذا الحديث؟ الجارية يطلق على الصغيرة من الإناث، صغيرة من الإناث، أهل العربية يسمونها جارية، صغيرة منذ نشأتها، منذ طفولتها إلى أن تشب إلى البلوغ، تسمى جارية، وتسمى فتاة، وتسمى صبية في قبل يعني البلوغ هذه. لكن ما المقصود بها في هذا الحديث؟ مقصود بها هي الطفلة التي لم تبلغ، أو لم، التي في سن الرضاع، ولم تأكل أو تطعم غير الحليب، اللبن، غير اللبن. قد يأتي تفصيل يقول لك هو لبن أمها ولا لبن طبعا مرضعتها، هو لبن أمها مرضعتها ما في إشكال، لكن طيب إذا كان رضعت من الرضاعة أيضا لبن، هو لبن، لأنه تكوينه، تكوينه لبن، لكن إذا أضيف إليه شيء آخر يكون قد طعم شيئا آخر ويختلف، يخرج عن هذا المعنى. إذن فالمراد بالجارية هي التي هي الطفلة أو الصبية الصغيرة التي لم تأكل أو لم تتناول غير اللبن في سن الرضاع. قوله ويرش من بول الغلام، يرش، الرش معروف، لكن ورد في بعض روايات الحديث كان وينضح من بول الغلام، ولعل الروايتين تفسر بعضها بعضا، فالمراد بالرش هو النضح، والنضح هو الرش. لكن ما هو النضح، ما هو النضح؟ الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر هذا الصنعاني، طبعا الإمام مسلم ذكره في شرحه، عفوا الإمام النووي ذكره في شرح مسلم، الشيخ الصنعاني ذكره عن النووي من شرح مسلم. يقول الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول: والتحقيق أن الشيء الذي، نعم، هو يعني النضح، هو أن الشيء الذي أصابه البول يغمر، يغمر يعني يصب عليه الماء حتى يغطيه، يعني يغطي النقطة أو شيء اللي فيه، يعني مو يغطي الثوب، يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، لا تبلغ هذا، لا. ليش؟ قال: بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط أن تكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل، وإن لم يشترط عصره. فرق بين النضح المتكاثر والغسل هو العصر، يعني عصره. لكن الفرق بين النضح المتكاثر وغير المتكاثر أن المتكاثر يصل إلى درجة أن يقطر الماء من المكان ويتردد فيه، أما غير المتكاثر هو أقرب ما يكون إلى الرش، والرش ما لا شك فيه أنه أخف من يعني النضح الذي يكاثر فيه الماء. قوله والغلام ويرش من بول الغلام، ما المراد بالغلام؟ الغلام أيضا في اللغة هو الصبي من حين ولادته، من حين ولادته إلى أن يبلغ الحلم، هذا نصطلح غلام. والله سبحانه وتعالى قد ذكر يعني عن زكريا وعن مريم أنهما قال إيش عن زكريا ماذا قال؟ أن يكون لي غلام وقد بلغت من الكبار غلام، غلام هو لسه ما جاء، فمعناه من بداية ما يأتي يسمى غلام ويسمى كذلك حتى يبلغ الحلم، هذا في اصطلاح أهل اللغة. فإذا الصغير المولود غلام، والذي بعده في الدرجة غلام، وغلام غلام إلى أن يبلغ الحلم. ما المراد به في الحديث؟ مراد به في الحديث هو المولود الذي ما يزال في سن الرضاعة ولا يطعم غير الإيش؟ اللبن الحليب، وقد ورد مصرحا بذلك في رواية موقوفة يعني. نعم، تخريج الحديث. الحديث كما سمعتم قال الشيخ المصنف ابن حجر أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، إذن الذي حكم بصحته الحاكم، والحاكم يعني في مستدركه معلوم تصحيحه، وقد تعقبه الذهبي ووافقه في شيء وخالفه في شيء وتعقبه غيره، لكن هنا صححه الحاكم وسكت الشيخ المصنف عن هذا. لكن أخرجه أيضا الشيخ صنعاني في شرحه في كتاب سبل السلام، يقول أخرجه أيضا البزار وابن ماجه وابن خزيمة من حديث أبي السمح هذا، وفيه ذكر للسبب في رواية البزار وابن ماجه وابن خزيمة، ذكر السبب، سبب ورود الحديث. قال الراوي أبو السمح الصحابي رضي الله عنه يقول كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين أبناء فاطمة رضي الله عنهم جميعا، فبال على صدره طفل صغير، فجئت أغسله، يقول جئت أردت أن أغسل البول الذي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يغسل من بول الجارية وكذا، وذكر الحديث. وقد رواه أيضا الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين، وحددوا الطفل، كان الحسين، وذكرت الحديث وفي لفظه من بول الأنثى وينضح من الذكر، والمراد طبعا لا شك أنه ما دام في تلك السن التي لا يطعم فيها غير اللبن. ورواه المذكورون أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن ماجه، رواه المذكورون وابن حبان من حديث علي رضي الله عنه قال قتادة رواية هذا راويه عفوا قال قتادة راوي هذا الحديث عن علي يعني هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا. هذا التخريج ذكره كله الإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام، وقال وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة، وهي كما قال الحافظ البيهقي إذا ضم بعضها إلى بعض قويت. هذا حكم الإمام الصنعاني نقلا عن البيهقي. نقول قد صحح الشيخ الحافظ الألباني رحمه الله تعالى في عصرنا هذا، صحح معظم تلك الروايات في إرواء الغليل وفي غيرهم من الكتب التي خرجها. هذا الحديث إذن أو هذه الروايات يعني مجموعها يعني صحيحة يستدل بها في هذا الباب، وفيها بعض الأحكام والفوائد. أول ذلك الحديث كما ذكر الشيخ وهو المصنف أورده في باب النجاسات، إذن فيه إشارة إلى نجاسة البول، فالحديث دليل على نجاسة بول الآدمي، حيث فيه الأمر بغسل بول الجارية التي لم تطعم غير اللبن، أمر بغسل بول الجارية الطفلة التي لم تطعم غير اللبن، أمر بغسله ومن يعني والغسل الأمر بغسل ما يقع في الثوب والبدن إلى آخره دليل على نجاسته واضح. ومن طعمت فهذا من باب أولى، إذا كانت التي ما شربت إلا لبن يؤمر بغسل بولها، فمن طعمت كبرت فمن باب أولى. إذن فالحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي كما ورد. وأيضا فيه الأمر بنضح بول الغلام كذلك، والأمر بنضح بول الغلام هو نوع تطهير، يعني ما سكت عنه من هو كان ينضح، وسيأتينا لماذا فرق. وأمر بنضح بول الغلام كذلك وهو نوع من التطهير، ولا يكون ذلك إلا لنجاسته، لكن خفف في بول الغلام، وإلا فكل من بول الجارية والغلام إذا ما كان لا يشربان أو لا يتناولان إلا اللبن كل من بولهما نجس، إلا أن بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح، هذا على رأي جمهور أهل العلم. نعم، هذا الحديث كما رأينا في دلالة على نجاسة البول، وإن كانت يعني الدلالة أن كان هو المقصود منه، طبعا فيه عند أهل الأصول يقولون الدلالة إما أن تكون من باب دلالة عبارة أو دلالة إشارة، هذا لعله من باب دلالة الإشارة، لأن المقصود منه التفريق بين بول الغلام والجارية، يعني فأخذ من يعني من عبارته التفريق بين بول الغلام والجارية، ومن إشارته الإشارة يعني إلى نجاسة البول مطلقة. وفي أحاديث أخرى ما في شك، والكل يعرف هذا الحمد لله، أن البول بول الآدمي نجس ولا بد من غسله، لا بد من يعني التطهر منه. ومن ذلك حديث الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب ما إلى آخره. وفي حديث صاحبي القبر قبرين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأما أحدهما فكان لا كان إيش لا استتر، نص الحديث كان أحدهما كان لا يستتر من البول، ووسره كثير من أهل العلم يستتر بمعنى لا يتنزح، وبعضهم فسره بتفسير آخر. إذن فالحديث دليل على نجاسة بول الآدمي. الحكم الثاني الذي يستفاد من الحديث الفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية. الحديث واضح، يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية، لماذا فرق؟ أو الحديث واضح والدلالة فيه واضحة والحكم واضح، إنه إذا حصل شيء بول من الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني الذي يجب فيه هو أن يرش عليه الماء ويكفي، لا يغسل، يعني لا يشترط غسله. طبعا لو غسل هذا من باب أولى، لكن الحكم الواجب القدر الواجب هو أن يرش عليه الماء بقدر على الموضع الذي أو ينضح، والجارية يغسل. طيب، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله، وللعلماء في ذلك أيضا مذهبان، في هذا مذهبان مشهوران من حيث كيف يطهر بول الغلام والجارية. أحدهما أحد المذهبين التفريق بين بول الغلام وبول الجارية في التطهير كما نص عليه الحديث، فينضح بول الغلام ويكتفى فيه بذلك ويغسل بول الجارية كالكبيرة. وهذا يعني هذا المذهب هو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول علي رضي الله عنه من الصحابة، ومن التابعين هو قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وغيرهم من التابعين. والدليل دليلهم الأحاديث الصريحة في التفريق بينهما، يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام أو ينضح، فكلاهما يجب. نعم، إذن فيه التفريق. المذهب الثاني يقول هذا المذهب أو أصحاب هذا المذهب أنه لا فرق بين بول الغلام وبول الجارية، لا فرق من حيث التطهير، وإلا الكل متفق على أنه نجس، لكن هؤلاء يقولون لا فرق بين بول الغلام وبول الجارية، فكلاهما يجب غسله كسائر النجاسات. طيب، والدليل؟ قالوا الدليل طبعا بالنسبة للجارية واضح أنه يغسل، إذن فنجس يغسل. بالنسبة لبول الغلام قالوا يقاس على سائر النجاسات، بول الغلام يقاس على سائر النجاسات، لأنه كل من بول الجارية والغلام يخرج من مخرج واحد وهو مخرج النجاسة، ما خرج من الفرج فهو نجس، إذن فهو حكم سائر النجاسات. طيب وماذا يصنعون بالحديث هؤلاء؟ ماذا يصنع بالحديث؟ هذا قياس، لكن هم تأولوا الأحاديث المفرقة بينهما. يقول الصنعاني، هم تأولوها تأويلات، لكن يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: هو تقديم للقياس على النص، تقديم للقياس على، خلاص ما دام عندنا نص لسنا بحاجة إلى القياس، فهو تقديم للقياس على النص. ولهذا فالراجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد وموافقهما للنص الصريح عليه، وليس على مع المخالف دليل في عدم التفريق، يعني أو في جعل بول الغلام لا يغسل أو لا يطهر إلا بالغسل، ليس معهم إلا القياس ولا قياس مع النص كما أشار إليه الإمام الصنعاني. بقيت مسألة، وهي: لماذا فرق الشارع بين بول الغلام وبين الجارية؟ لماذا فرق؟ قاعدة نذكرها نكررها، وهي معلومة عند كل مسلم عند العلماء خاصة أهل العلم، أنه إذا ورد الحكم الشرعي بالدليل الصحيح من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للبحث عن ليش ولماذا وعن علة، خلاص إذا ورد بدليل صحيح نلتزم به ونتعبد الله بما ورد. إذن فهذا الأصل، الرسول صلى الله عليه وسلم فرق، إذن فلنلتزم ما فرق به. لكن كما قلت بالأمس في درس الأصول، الأحكام أكثرها معللة، يعني الحكم لعلل ومصالح أكثرها معللة، وإن كان في العبادات الأكثر تعبدية، لكن أيضا بعضها تدرك مصلحة، تدرك الحكمة منه. فما الحكمة من التفريق بين بول الجارية والغلام؟ أهل العلم بعض الفقهاء تلمس بعض الفوارق وقال: إن الغلام الصبي ذكر من الأبناء في الغالب يتعلق به أهله أكثر ويحملونه أكثر، يكثر حمله، يحملونه بين أيديهم أكثر من حملهم للجارية، ويخرجون به وكذا إلى آخره. ولكثرة ذلك، هو غلام صغير، يتعرضون لأن يقع بوله على ثيابهم أو على أجسامهم، ولهذا خفف الشرع في تطهيره بأن يكتفى بنضحه أو رشه ولا يغسل. أما الجارية فغالبا أو أقلي، يعني يقل حملها كذا، فلا يتعرض الناس للحرج في ذلك، ومن أجل ذلك بقيت على الأصل وهو غسل ما يخرج منها من البول. هكذا تأولوه، ونحن كما قلنا نعود ونقول إنه بما أنه قد صح التفريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسعنا إلا أن نلتزم بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا التفريق فيه مراعاة يعني أحوال الناس ورفع المشقة عنهم، أن كلما فيه مشقة فالرسول والشرع يخفف الحكم فيه كما هو معلوم من قواعد الشرع. مسألة أخرى في حديث أرسل ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وقال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والحديث قال الشيخ المصنف متفق عليه. أولاً، أسماء معلومة أيضا، هي أسماء بنت أبي بكر، وهي أخت عائشة من أبيها، هي أخت عائشة من أبيها، لأن أم عائشة أم رومان، وأم خديجة من قتيلة أو قتلة العامرية من بني عامر، تلك أم رومان اللهم صل على محمد كنانية من كنانة من السراة، و أم أسماء قرشية عامرية، وتزوجها أبو بكر قبل أم رومان، ولهذا فأسماء بنت قتيلة القرشية العامرية، ولهذا فهي أكبر من عائشة بعشر سنين، حول عشر سنين. وهي أسماء زوجة الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة، بل أحد لما جررنا عروة أحد فقهاء المدينة السبعة. هذه الصحابية الجليلة الصابرة المحتسبة ماتت بمكة بعد أن قتل ابنها عبد الله بأقل من شهر، قالوا 20 يوم، ولها من العمر يوم ماتت 100 سنة، عمرت رحمه الله تعالى ورضي عنها، ذلك سنة 73. يقول الذهبي وغيره لم يسقط لها سن مع المئات، وهذا من يعني ولا تغير لها عقل، ولكنها في آخر زمانها عميت. وقصتها معروفة، وقصتها مع يعني في حال ابنها ومع الحجاج وفصاحتها وكلامها عن الحجاج، وقالت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيف، قصة معروفة. معاني مفردات الحديث. الحديث تقول الصحابية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته. احنا سبق معانا أن الحت للشيء اليابس لا يدل على نجاسته، تمام، لكن هنا قال تحته. بس ماذا قال بعد ذلك؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء، تقرصه، سيأتينا تقرصه، ثم تنضحه. تقول قولها تحته أي تحكه، أي تحكه يعني الحت والحك يعني مترادفة أو بمعانيها متقاربة. والمراد هنا إزالة عينه، لأن يعني الدم إذا هذا له يكون له جرم يبقى، فإزالة عينه يعني جرمه الباقي، هذا واحد. وطبعا لماذا يحك أولا وفرك؟ لأنه لو صب عليه الماء قبل أن يحك ومادته موجودة ربما انتشر في الثوب، تحكه أولا. ثم قال ثم، إذن أولا تحك ثم تقرصه بالماء. التقرصه يعني تقرص الثوب، والمراد تدلك الدم بأطراف أصابعها مع الماء، ثم تدلكه يعني مع الماء ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب من الدم. قوله في الحديث ثم تنضحه، النضح هنا غير ذاك النضح، النضح هنا الغسل، تنضحه يعني تغمره بالماء وتغسله به. قد ورد التصريح بغسله يعني، وهذا يفسر النضح هنا، ورد التصريح بغسله في رواية ابن ماجه وابن أبي شيبة، وورد في رواية أحمد وأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، بل ابن ماجه وابن حبان من حديث أم قيس ابن محصن بلفظ حكيه واغسليه بماء وسدر. في هذا زيادة، اغسليه بماء وسدر، وفيه زيادة السدر، سيأتينا يعني الكلام فيه. فدل الحديث على أن المراد بالنضح هو الغسل أو الغسل. قوله في رواية أخرى وردت حكيه بضلع. الشيخ الإمام الأمير الصنعاني قال بصلع، بالصاد، قال هو بالصاد المهملة واللام كذا، والذي يظهر أنه بضلع، ضلع. والضلع هو العظم المعروف في جسم الإنسان أو الحيوان، وسمي ضلعا لعوجاجه. والمراد به هنا الشيخ الصنعاني قال بصلع، وهو الحجر، قال يعني بحجر. والروايات التي يعني التي وردت بضلع وهو الأصح والأكثر، المراد به عود يشبه الضلع، بعود يشبه الضلع يعني. والمقصود كله هنا الحديث يقول يعني تحكه، تفركه بأي مادة صلبة، حجر أو عود أو نحو. الحديث تخريجه، الحديث كما قال المصنف متفق عليه أي بين البخاري ومسلم، وله روايات أخرى صحيحة بألفاظ مقاربة كما أشرت آنفا من خزيمة وغيره، وذكر ذلك الإمام الصنعاني في سبل السلام. نأتي إلى الزبدة، صح هذا التعبير، ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ الحديث دليل على نجاسة دم الحيض، هذا ظاهر أنه أمر بغسله وبطريقة يعني فيها عناية شديدة، يعني فيه مبالغة في غسله. فهو دلالة على نجاسة دم الحيض. والله سبحانه وتعالى قد أشار أو نص على ذلك في قوله أنه باعتباره أذى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء من المحيض. وهو دليل أيضا على وجوب غسله والمبالغة في ذلك بما ذكر في الحديث الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره قدر المستطاع. ظاهره ظاهر الحديث أنه لا يجب غير ذلك، لا يجب في تطهير الثوب الذي يصيبه دم الحيض غير إيش؟ الحت والقرص والغسل بالماء، النضح بالماء. فلو بقي أثر في مكان الدم، وغالبا الكل يعرف أن الدم لو غسل بالماء فقط يزول، تزول رائحته، تزول كذا، يزول جسمه جرمه إلى آخر، لكن يبقى له أثر بقعة. فلو غسلته أو غسله الغاسل بهذه الطريقة، حكه ثم يعني وحته ثم فركه يعني ثم نضحه وعصره ثم بقي شيء بقعة، بقي أثر، لا يضر، يكفي هذا. فلا يجب إضافة شيء، هذا ظاهر الحديث التي ذكرت غير الحديث الذي حديث أم قيس. فلا يجب إضافة شيء من المواد الحادة لإذهاب الأثر لعدم ذكره في الحديث، وهو محل وهو والحديث جاء في يعني معرض البيان. ولو كان فيه حاجة يعني هذا للبيان لبينه، لو كان فيه يعني لو كان يجب لبينه، وهو محل البيان لأنه قد ورد ولا يضرك أثره كما ورد في رواية أخرى. لكن قد ورد في حديث أم قيس كما رأينا بنت محصن بلفظ واغسليه بماء وسدر، قال بعض أهل العلم وهذا الحديث في غاية الصحة، حديث أم قيس اغسليه بماء وسدر، فيه إضافة السدر، والسدر من المواد الحادة يعني المنظفة، من المنظفات السدر والإيش اللي كان يدبغ به الدباغ والكذا كذا والأشنان نعم وغيرها. إذن ذكر السدر إضافة إلى الماء، فكأنه فيه بل يؤخذ منه دلالة على أنه إن وجد وليس بشرط، إن وجد وأمكن وجود مادة حادة يعني مادة تزيل الأثر سواء كان السدر هو الأصل الذي ورد به النص أو غيره فهو أولى. بل بعضهم اشترط ذلك، قال لابد أن يزول الأثر، ولكن الأصح أنه لا يشترط إزالة الأثر، ولكن يستحسن ويكون أفضل إن أمكن، إن أمكن. نعم الشيخ الإمام الصنعاني يقول لكن قد ورد في حديث أم قيس بنت محصن بلفظ واغسليه بماء وسدر، والسدر من الحواد، فيقدر ذلك الإطلاق فيقيد ذلك الإطلاق بهذا القيد ويحمل قوله ولا يضرك أثره، الرواية الثانية ولا يضرك أثره يحمل على ما بعد استعمال الحد. يعني لو استعمل السدر وكذا وبكى الأثر خلاص انتهى يبقى يعني لا يضر. فالأولى استعمال ما يمكن من، نحن نقول أيضا نقول إن صح لنا أن نقول الأولى استعمال ما يمكن من إزالة الأثر قدر الإمكان، يعني استعمال ما يزول به الأثر عند الغسل قدر الإمكان من سدر وصابون أو غيره من المنظفات، فإن بقي شيء بعد ذلك فإنه لا يضره، ولكن استعمالها ليس بشرط على الأصح. بقيت مسألة أخرى أو نوع آخر من أنواع النجاسات التي ذكرها الشيخ في هذا الباب ونختم بها. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم، لا هذا الحديث أيضا ما يزال في هذا النوع وهو في دم الحيض، قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، هذا الحديث الذي قلنا. هذا الحديث واضح أو صريح في أن الأثر لا يضر إذا استعمل الماء بالطريقة التي ذكرت، حكة ويعني قرصة ونضحة وزن، فإذا بقي الأثر فلا يضر، والحديث نص فيه هذا الحديث. لكن الحديث بهذه الرواية ضعيف، حديث سنده فيه ضعف، أخرجه الترمذي، الشيخ يقول أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. والراوي طبعا على السلسلة التي نمشي عليها، الراوي قال يعني أبو هريرة معروف، لكن قالت خولة، من هي خولة هذه يا رسول الله؟ إذن هي صحابية. خولة هذه هي بنت يسار كما أفاد يعني ابن عبد البر في الاستيعاب، ابن عبد البر في الاستيعاب في ذكر أسماء الأصحاب قال إن هذه هي خولة بنت يسار. الحديث الشيخ المصنف الحافظ ابن حجر حكم عليه بالضعف على سنده بالضعف، ولكنه قد أخرجه أيضا أخرجه الترمذي وسنده كذلك ضعيف كما قال المصنف، وكذا أخرجه البيهقي وضعفه. وسبب ضعفه أن في سنده ابن لهيعة، سبب الضعف الذي حكم ها نعم في سنده ابن لهيعة عبد الله هو قاضي مصر واسمه عبد الله، وابن لهيعة هذا ضعيف. ليش ضعيف؟ له سبب ذكره أهل العلم يعني بالحديث، قالوا لأنه اختلط في آخر حياته أن مكتبته كتبه احترقت فاختلط صار يروي أشياء ما غير منضبطة. لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح الحديث. طبعا العلة عرفناها، العلة عرفناها أنها من رواية عبد الله بن لهيعة، وابن لهيعة مختلط في آخر زمانه فحديثه غير يعني الضعف ليس في شك في يعني في عدالة الراوي ولا في كذا، إنما هو في حفظه، في حفظه. الإمام الشيخ الألباني صحح الحديث قال هذا الحديث صحيح. طيب ليش؟ قال إذا كان وإن كان فيه، قال هو صحيح وإن كان فيه ابن لهيعة فإنه قد رواه جماعة عنه، ومنهم من الذين رووه عن ابن لهيعة ابن وهب، وابن وهب هذا ثقة يعني كذا قالوا حديثه عن ابن لهيعة صحيح، فإذن يكون الحديث صحيحا يعني زالت العلة فثبت الصحة. يبقى معنا إذن فالحديث دليل على ما قلنا من قبل من أن بقاء الأثر بعد الغسل لا يضر، وهذا ما يستفاد من الحديث، فيه دليل على أن الثوب إذا غسل منه دم الحيض بالماء بالوصف الذي ذكر في الروايات السابقة فإنه يكفي لطهارته، وإن بقي أثر من أثره من بقعة اللون ولا يحتاج إلى إضافة شيء من المواد الحادة كالسدر وغيره لإزالة اللون. لكن رواية أغسلنا بماء وسدر أو أغسليه بماء وسدر الصحيحة تفيد إضافة السدر وهو من المواد الحادة، فالأولى الأخذ به واستعمال ما يعني ما يزيل اللون عند الإمكان، ومن هنا قوله أغسليه بماء وسدر ماذا نقول فيه؟ يحمل على الندب والاستحباب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يعني سؤال من حقها نجيب، يقول من الذي يخرج بالاستمناء لفعله هل هو طاهر؟ المني هو ما يخرج بدفق بشهوة، سواء بالاستمناء بفكر فكر يعني فأنزل أو جامع إلى آخره، يعني الحكم واحد. لا والكلام كما قلنا المذهب أو الخلاف فيه كما رأيتم، والأولى تطهيره، الأولى الخروج من الخلاف تطهيره. لكن ما دام أرد في السؤال بالاستمناء، الاستمناء فيه كلام لأهل العلم ولا يلجأ إليه المسلم إلا عند الضرورة القصوى، لا إلا بعض الناس يعني قال إذا وجد أنه لا سبيل إلا أن يعني يكسر شهوته به، وإلا وقع في الحرام أو وقع أو تضرر يعني صحيا، فقالوا يعني أما يعني مجرد الشهوة العادية فلا يجوز للمسلم أن يفعله. ورد فيه بعض الروايات فيها تشديد عظيم. هذا يقول سؤال حول الطهارة وهذا، إذا هو يقول إذا أجنب وهو على نهر أو بحر يعني على ماء كثير واسع، هل يكفي أن يغمس جسمه في الماء أم يجب أن يستنجي ثم يتوضأ ويكمل كذا إلى آخره؟ إذا نوى الاغتسال وغمس جسمه كله في الماء غمره الماء صح هذا غسله، وطبعا الأولى والأكمل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، لكن لا يكون مغتسلا إلا إذا نوى به الغسل، أما مجرد غماسه في الماء لا. يقول عنده ماء قليل وفي مكان يبعد عن الماء، هل يغتسل أم يتوضأ أم يغني عن ذلك كله التيمم؟ مسألة في الطهارة، وسيأتينا باب التيمم والوضوء. يقول عنده، يقول عنده ماء لكن هذا الماء قليل وهو في مكان بعيد عن الماء، وكأنه يقول هل يغتسل إذا كان أصابته جنابة طبعا أو موجب للغسل، أم يتوضأ أم يغني عن ذلك كله التيمم؟ إذا خشي على نفسه أنه إذا استعمل الماء القليل، الماء الذي معه، إذا خشي على نفسه أنه إذا استعمله يعني يهلك أو يتأذى كثيرا العطش والماء بعيد، فهذا حكمه حكم منعدم الماء، يعني ماء في حكم المعدوم، يجوز له أن يتيمم. قرأت في كتب الفقه يعفى عن يسير النجاسة، ما مقدار اليسير من النجاسة؟ وهل هذا القول معتمد عند العلماء المحققين؟ وما هو الراجح؟ جزاكم الله خير. هذا سؤال مهم. يعفى عن يسير النجاسة، نعم، لكن ما هو يسير النجاسة؟ قالوا يسير النجاسة طبعا في تقديرها اختلاف، يعني أولا قالوا يجب إزالة الفاحش النجس من الجسد أو من الثوب. وما هو الفاحش؟ هو الذي يستفحشه الناس، أنت تقدر أنت نفسك العادي، نقطة الدم، الدم نجس، ونقطة الدم في ثوبك أو في غترتك فيها نقطة يسيرة جدا، هذه أنت لا يعني تأبه بها أو لا تعتبرها ولا تظن ولا تقول إن الناس يستنكرونها منك، هذا هو يعني تقريبا الحد كذا. وبعضهم قدره قال في بحد أقل من مقدار الدرهم، والدرهم تعلمون الدرهم، ما تعرفون الدرهم الآن؟ ما نعرف الدولار والين ها أو اليورو، عملة صعبة هذه. على كل حال الدرهم مقدار بسيط، يعني إذا كانت البقعة قدر الدرهم فيمكن دائرته يمكن نصف أو قطرها يمكن كم يعني نصف سنتي تقريبا يعني قطرة، فإذا هذا القليل وما عدا ذلك فهو كثير. هذا يقول يسأل سؤال في الصلاة، يقول جاء للعمرة سأل الله له أن يتقبل منا ومنه، وهو يصلي مع الإمام في الحرم صلوات الخمس الحمد لله، فهل يصلي السنن الرواتب أم أن هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أولا ليس خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم.